أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره وببالي أن صاحب الحدائق قدس سره يظهر منه دعوى الاتفاق على عدم مشروعية التكرار مع التمكن من العلم التفصيلي. كان كلامنا حول القسم الثاني، وهو ما إذا كان الاحتياط متوقفا على تكرار العبادة. فقد قوى الشيخ الأعظم قدس سره جواز ترك طريقي الاجتهاد والتقليد والاكتفاء بطريق الاحتياط، وإن أوجب تكرار العبادة، مبتنيا في ذلك على عدم اعتبار قصد الواجح في نية العبادات. ثم بين بعد ذلك من خلال مقطع قوله: لكن الإنصاف، بين عدم العلم بكفاية هذا النحو من الإطاعة الإجمالية، أعني الإطاعة بطريق الاحتياط، وقوة احتمال اعتبار الإطاعة التفصيلية في العبادة. وأكد قدس سره على ذلك فيما سبق. هذا كله تقدم تحت مقطع قوله: لكن الإنصاف، وهو عدم العلم بكفاية طريق الاحتياط، وقوة احتمال اعتبار الإطاعة التفصيلية في العبادة مهما أمكنت. وأما الآن فيأتي رحمه الله أيضا مؤيدا ذلك المطلب، فذكر رحمه الله مؤيدين لذلك. المؤيد الأول ما أشار إليه بقوله: وببالي، وحاصله أنه على ما ببالي أن المرحوم صاحب الحدائق قدس سره له تعبير يظهر منه ويستظهر منه دعوى الإجماع على أن من كان متمكنا من الامتثال التفصيلي من كان متمكنا من العلم التفصيلي فلا يحق له أن يكرر العبادة، ولم يكن التكرار في حقه مشروعا. وهذا المطلب من مثل صاحب الحدائق يعد أمرا مهما، بعد أن كان قدس سره من المحدثين الأخباريين، والأخباريون مشربهم الاحتياط. والحال نجد في هذا المورد صاحب الحدائق قدس سره يظهر من كلامه دعوى الاتفاق على أن من كان متمكنا من العلم التفصيلي فلا يشرع له الاحتياط، ولا يحق له التكرار، ولا يكون التكرار مشروعا في حقه، مما يؤيد هذا المطلب من صاحب الحدائق يؤيد ماذا؟ ما نحن فيه وهو عدم العلم بكفاية هذا النحو من الإطاعة الإجمالية، أعني الإطاعة بطريق الاحتياط، وإن أوجب التكرار وقوة احتمال اعتبار الإطاعة التفصيلية مهما أمكنت في العبادات. المؤيد الثاني ما أشار إليه بقوله وقد بالغ الحلي في السرائر، وحاصله أن ابن إدريس الحلي قدس سره في السرائر قد وسع في دائرة المطلب، فادعى أن أي شرط من شروط العبادة لو لم يكن معلوما لدينا بالعلم التفصيلي كان ذلك الشرط ساقطا، أن أي شرط من شروط العبادة لو لم يكن معلوما لدينا بالعلم التفصيلي كان ذلك الشرط ساقطا ولا يحق لنا، هذا مطلب ابن إدريس، ولا يحق لنا لأجل إحرازه، أي لأجل إحراز ذلك الشرط، الإقدام على تكرار العمل عليكم السلام، ولا يحق لنا لأجل إحرازه أن نقدم على تكرار العمل. واستنادا لهذا الأصل أفاد قدس سره ابن إدريس واستنادا لهذا الأصل أفاد قدس سره بأن من كان لديه ثوبان يعلم إجمالا بأن أحدهما نجس، يعلم إجمالا بأن أحدهما نجس، يعني اشتبه النجس بالطاهر فيعلم إجمالا أن أحدهما نجس. فأفاد قدس سروح بأنه لا يحق لهذا الشخص أن يكرر الصلاة مرتين في الثوبين المشتبهين، فيصلي مرة بهذا الثوب وأخرى بالثوب الآخر، بل وظيفته الإتيان بالصلاة مرة واحدة عاريا مع قصد الوجه، بل وظيفته الإتيان بالصلاة مرة واحدة عاريا، يعني لا بهذا الثوب يصلي ولا بالثوب الآخر يعني المشتبهين، مع قصد الوجه، ولا يحق له تكرار الصلاة في الثوبين المشتبهين، مع أنه مع أنه بعد الشيخ رحمه الله جاي يبين، مع أنه قد ورد في خصوص هذا الفرع، هذا فرع فقهي، مع أنه قد ورد في خصوص هذا الفرع نص خاص دال على وجوب تكرار الصلاة في الثوبين المشتبهين، لأنه من مواد العلم الإجمالي، فلا بد أن الإنسان حتى يحرز الواقع وأنه قد أدى الصلاة في الثوب الطاهر، لا بد أن يصلي الصلاة هم بهذا الثوب هم بذاك الثوب، فبالتالي بالنتيجة يحرز 100% أني في الواقع قد أديت الصلاة في ماذا؟ في الثوب الطاهر، مع أنه قد ورد في خصوص هذا الفرع نص خاص دال على وجوب تكرار الصلاة في الثوبين المشتبهين، ولكن لما كان ابن إدريس رحمه الله مما لا يرى بحجية خبر الواحد، فلذا لم يعتني بهذا الناس وأصدر هذه الفتيا. وأفاد قدس سره في مقام الاستدلال على هذه الفتوى، هو رحمه الله ابن إدريس أفاد في مقام الاستدلال على هذه الفتوى ما حاصله أن الواجب واللازم شرعاً إنما هو الإتيان بالعمل الواجب مقرونا بقصد الوجه التفصيلي، ولا يكفي قصد الوجه الإجمالي، فإذا لا بد من الإتيان بالعمل مرة واحدة حتى يحرز حين العمل هذا القصد، أعني قصد الوجه تفصيلا. لأن إذا صار صلاتيا راح يصير عنده شنو المكلف؟ ترديد، لا يدري هل هاي الصلاة اللي أوقعت في الثوب سين هذا هو الواجب وأقصد به الوجوب، لولا الصلاة اللي أوقعتها في الثوب صاد هو العمل الواجب حتى أقصد به ماذا؟ الوجوب. فما يتحقق قصد الوجه التفصيلي. وهو عند رحمه الله أن الواجب واللازم شرعا إنما هو إتيان العمل الواجب مقرونا بقصد الوجه التفصيلي، ولا يكفي قصد الوجه الإجمالي مما يتحتم حينئذ الإتيان بالعمل مرة واحدة حتى يحرز حين الفعل حين العمل هذا القصد. هذا المطلب من ابن إدريس رحمه الله أيضا مما يؤيد مطلبنا وفكرتنا، وأنه ليس من المعلوم كفاية الإطاعة الإجمالية المتمثلة في الاحتياط، بل يقوى احتمال اعتبار الإطاعة التفصيلية مهما أمكنت في العبادة. قال رحمه الله: وببالي، المطلب اللي ذكره وأفاده في مقطع قوله في الدرس السابق اللي أفاد تحت مقطع قوله لكن الإنصاف، اللي بيّن بأنه ليس من المعلوم، اللي قال أن الشك في تحقق الإطاعة بدون نية الواجه غير متحقق لقطع العرف بتحققها وعدهم الآت بالمأمور به بنية الواجه الثابت عليه في الواقع مطيعا وإن لم يعرف تفصيلا. ثم بعد ذلك ماذا قال؟ استدرك على هذا، قال: إلا أن الأحوط عدم اكتفاء الجاهل. احتاط بعد ذلك بمن؟ بعدم كفاية هذا النحو من الإطاعة الإجمالية المتمثلة بالاحتياط، وإنما وقوة احتمال اعتبار الإطاعة التفصيلية في العبادة. واللي ذكر قضية شهرة القول بذلك بين الأصحاب، ونقل غير واحد اتفاق المتكلمين، وقضية نقل مال السيد الرضي رحمه الله، هذا كله كان يؤكد على ماذا؟ على عدم كفاية الاحتياط وعدم جواز ترك طريقي الاجتهاد والتقليد والاكتفاء بطريق الاحتياط، عدم كفاية ذلك. الآن يأتي رحمه الله أيضا ماذا؟ يصر على شنو؟ على هذا المطلب ببيان شنو؟ ببيان مؤيدين. المؤيد الأول قال: وببالي أن صاحب الحدائق، قبل أن نقرأ وببالي المقطع الأخير، لكن الإنصاف عدم العلم، هذا أيضا تصريح بمن؟ عدم العلم بكفاية هذا النحو من الإطاعة الإجمالية يعني الاحتياط، وقوة احتمال اعتبار الإطاعة التفصيلية في العبادة بأن يعلم المكلف حين الاشتغال بما يجب عليه أنه هو الواجب عليه. وذكر شاهد ولذا يعد تكرار العبادة، كان كله يؤكد على ماذا؟ على أن الاحتياط خصوصا إذا أوجب التكرار لا يكون ماذا؟ لا يكون تاما ولا يكون عقلائيا في بعض موارده. وببالي أن صاحب الحدائق قدس سره يظهر منه دعوى الاتفاق على عدم مشروعية التكرار، متى؟ مع التمكن من العلم التفصيلي، مع التمكن من العلم التفصيلي والامتثال التفصيلي. هذا المطلب من صاحب الحدائق يشكل قوة ويشكل أهمية باعتبار أن مشربهم الاحتياط، مع ذلك هنا الاحتياط بعد أن كان موجبا للتكرار، لتكرار العبادة، قالوا بمن؟ قالوا بعدم كفايته، بل لا بد من اعتبار الإطاعة التفصيلية. يعني الإطاعة التفصيلية إنما تتم من خلال الاحتياط، من خلال الاجتهاد أو التقليد. الاجتهاد بالنسبة للمجتهد والتقليد بالنسبة للمقلد. المؤيد الثاني قال: ولقد بالغ الحلي ابن إدريس في السرائر حتى أسقط اعتبار الشرط المجهول تفصيلا، ولم يجوز التكرار المحرز له، فأوجب استنادا لهذا ماذا أفتى؟ قال: فأوجب الصلاة عاريا على من عنده ثوبان مشتبهان، ولم يجوز تكرار الصلاة فيهما، مع شيخ الأعظم يقول مع ورود النص الخاص به، أي بمن؟ بتكرار الصلاة في الثوبين المشتبهين، نص خاص عندنا. لكن مع ذلك حيث كان ابن إدريس ممن لا يرى حجية أخبار الآحاد، فلذلك ما اعتنى بهذا النص الخاص، ولذلك أصدر تلك الفتوى. قال: مع ورود النص به، لكن من طريق الآحاد، مستندا، أي حال كون ابن إدريس، هذا اللي ذكرناه قبل شوية، وقد أفاد في مقام الاستدلال على هذه الفتوى، ما المستندا، حال كون ابن إدريس مستندا في ذلك، يعني ليش أفتى بهذه الفتوى؟ قال: مستندا في ذلك إلى وجوب مقارنة الفعل الواجب مقارنة المن لوجهه، يعني يرى أن الواجب شرعا هو إتيان العمل الواجب مقرونا بمن؟ بقصد الوجه التفصيلي، ولا يكفي قصد الوجه الإجمالي، مما يتحتم حينئذ أن يؤتى بالعمل مرة واحدة، مرة واحدة لا مكررا. لذلك قال: يجب عليه الصلاة مرة واحدة عاريا. ثم قال الشيخ الأعظم: وكما لا يجوز الدخول في العمل بانيا على إحراز الواقع بالتكرار، كذا لا يجوز. إلى هنا خرجنا بهذه النتيجة، وهي أن من كان متمكنا من الامتثال التفصيلي والإطاعة التفصيلية فلا يحق له العدول عنه إلى الامتثال الإجمالي، مما يعني عدم عدم جواز ترك طريقي الاجتهاد والتقليد مهما أمكن، عدم جواز تركهما والعدول إلى طريق الاحتياط. الآن ماذا يقول رحمه الله؟ يقول: كما أن الدخول في العبادة بانيا وبقصد تكرار العبادة إلى أن يحرز الواقع غير جائز، كما أن الدخول في العبادة مع هذا البناء بهذا القصد، بقصد ماذا؟ مع البناء على ماذا؟ على أنه أنا أكرر العبادة، أدخل في العبادة بهذا البناء بهذا القصد، أني أكرر في العبادة إلى أن شنو؟ إلى أن يحرز الواقع، هذا هو غير جائز. كما أن الدخول في العبادة مع البناء ومع قصد تكرار العبادة إلى أن يحرز الواقع غير جائز، فكذلك الدخول في العبادة بانيا مع قصد الإتيان بالعبادة مع الخصوصية الكذائية ثم بعد الفراغ منها يقوم بالفحص والبحث والتحقيق، فإن طابق العمل الواقع فهو، وإلا أعاد. هذا أيضا غير جائز، يعني لا يجوز للمكلف أن يدخل في العبادة بيا قصد، بقصد أني أأتي بالعبادة بهذا الشكل اللي موجود كيفما اتفقت الآن أأتي بها، ثم بعد ما أفرغ منها أقوم بالبحث والفحص والتحقيق، فإن طابق عملي اللي أتيت به للواقع فهو، وإذا لا انكشف الخلاف أعيد. هذا أيضا غير جائز. يقول رحمه الله: وكما لا يجوز الدخول في العمل حال كون المكلف بانيا على إحراز الواقع بالتكرار، يعني واحد يقول أنا أدخل بالصلاة وبعد ما لكم علاقة، لا تقولوا لي بالاجتهاد ولا تقولوا لي بالتقليد، أنا أدخل في العبادة بيا قصد، بقصد أكرر فيها عسى ما 10 مرات 15 20 50 إلى أن شنو؟ أحرز الواقع. هذا العمل هو غير جائز. قال: كما لا يجوز الدخول في العمل بانيا على إحراز الواقع بالتكرار، كذا لا يجوز الدخول في العبادة بانيا على الفحص بعد الفراغ، فإن طابق الواقع فهو وإلا أعاده. هذا أيضا غير جائز، ولو دخل في العبادة بنية الجزم. هذا الفرع الثاني. الفرع السابق، أعني من أي فرع؟ مال كذا لا يجوز بانيا على الفحص بعد الفراغ، وهذا وضحناه كيف بانيا على الفحص بعد الفراغ، يعني يدخل في العبادة يقول إني أدخل في هذه العبادة وأأتي بها بالكيفية المخصوصة الواصلة إلي، ثم بعد أن أفرغ منها أقوم بالفحص، أقوم بالتحقيق، أقوم بالبحث بعد الفراغ، إن طابق عملي الواقع فهو، وإلا أعيد مع ذلك أيضا أعيد، هذا أيضا غير جائز. قلنا الآن ننتقل إلى فرع آخر، قال ولو دخل في العبادة بنية الجزم. الفرع السابق مورده ماذا؟ وهذا الفرع مورده ماذا؟ قال هذا ولو دخل في العبادة بنية الجزم. بنية الجزم، من هذا التعبير نعرف المورد السابق شنو كان. الفرع السابق ماذا مورده؟ الفرع السابق كان مورده من كان مترددا ودخل في العبادة وهو في حال التردد، لأنه ما يدري، يقول إني أدخل في العبادة بانيا على شنو؟ بانيا على الفحص بعد الفراغ، ما أعرف هاي عبادتي هي هذه، أقدر أأتي بقصد الوجيه لم أأتي بها، المهم الآن أأتي بالعبادة وبعد ما أنا أفرغ منها عود أروح أفحص وأحقق. إذن الفرع السابق مورده ماذا؟ من كان مترددا ودخل في العبادة وهو في حال التردد، بينما هذا الفرع، بينما هذا الفرع فمورده من كان جازما بصحة العبادة، من كان جازما بصحة العبادة سلمكم الله، من كان جازما من أول الأمر بصحة العبادة ودخل في العبادة بنية الجزم، ثم في أثناء العبادة طرأ عليه حادث من قبيل أنه في أثناء الصلاة تجشأ أو فرقع أصابعه أو تثاوب وما شاكل ذلك، وبعد طروء هذا الحادث حصل له ترديد، حصل له ترديد في أن صلاته هذه هل هي صحيحة فيجب استدامتها، أو أنها بطلت فيجب استئنافها. هذا المورد وقع الكلام فيه، هذا المورد عرفنا سيا مورد اللي هو جازم بصحة العبادة ويدخل في العبادة بنية الجزم، يدري أنه هاني صلاتي إن شاء الله أأتي بها صحيحة، وضوئي بحسب الظاهر صحيح، شروط كلها متوفرة في حقي، فيدخل في العبادة بنية ماذا؟ بنية الجزم، ولكن في أثناء الصلاة طرأ عليه حادث من قبيل فرقعة الأصابع، تجشؤ، تثاوب، ما شاكل ذلك، فحصل عند ماذا؟ بعد ذلك حصل عند ترديد في أن صلاته هل هي صحيحة أو أنها باطلة، ففي مثل هذا المورد وقع الكلام بين الأعلام في ماذا؟ في أن هذا الشخص هل يحق له البناء على الفحص بعد الفراغ؟ هل يحق لهذا الشخص البناء على الفحص بعد الفراغ فينهي العمل الذي بيده إلى آخره بنيتي، فينهي العمل الذي بيده إلى آخره بنية ماذا؟ بنية أنه بعد الفراغ منه يقوم بالفحص والبحث والتنقيب، فإن طابق عمله الواقع فهو، وإلا لو انكشف الخلاف أعاده. هل يحق لهذا الشخص ذلك أم لا؟ يعني هل يحق له البناء على الفحص بعد الفراغ أم لا يحق له ذلك؟ في المسألة وجوه بل أقوال ثلاثة. قال رحمه الله: ولو دخل في العبادة بنية الجزم ثم اتفق له ما يوجب تردده في الصحة ووجوب الإتمام، وعطف يعني في الصحة يفسر لنا الصحة، ووجوب الإتمام أثر الصحة شنو؟ وجوب الإتمام. وفي البطلان أثر البطلان شنو؟ وجوب الاستئناف. قال: ثم اتفق له ما يوجب تردده في الصحة ووجوب الإتمام وفي البطلان ووجوب الاستئناف. قال: هنا يقع الكلام، ففي جواز الإتمام بانيا على الفحص بعد الفراغ والإعادة مع المخالفة وعدمه، يعني بانيا على الفحص وعدم الفحص، هذا وعدمه عطف على ذاك، يعني بانيا على الفحص بعد الفراغ والإعادة مع المخالفة وعدم الفحص بعد الفراغ، يعني وعدم البناء على الفحص بعد الفراغ. هل يحق له البناء على الفحص بعد الفراغ أو لا يحق له البناء على الفحص بعد الفراغ؟ قال: وجهان. والوجه الثالث يتعرض إلى الشيخ رحمه الله في الصفحة اللي بعد ذلك بقوله: ويمكن التفصيل. إذن وجوه ثلاثة. الوجه الأول بينه بقول: من اشتراط العلم بالصحة. الوجه الثاني بينه بقول: ومن أن المضي على العمل. الوجه الثالث بينه بقوله: ويمكن التفصيل. قال: وجهان. من اشتراطي، نبين الوجه الأول والوجه الثاني. الوجه الأول أن العبادة في هذا المورد باطلة ولا يحق لهذا الشخص أن ينهي هذا العمل إلى آخره بانيا على الفحص بعد الفراغ. هذا ليش؟ قال: من اشتراط العلم بالصحة حين العمل كما ذكرنا، الذي يرى ببطلان العبادة، يرى بمن؟ يرى باشتراط قصد الوجه الجزمي. وقصد الوجه الجزمي كما هو معتبر في ابتداء العمل، كذلك هو معتبر وين؟ في الاستدامة. وفيما نحن فيه الجزم بالنية استدامة مفقود منخرم ما متحقق استدامة. وصحب البداية شنو؟ دخل في العبادة بنية الجزم لو ما دخل، بس مو بعدين اتفق إلى شنو؟ ما يوجب تردده، مو تشيك أصل كلامنا. ولو دخل في العبادة بنية الجزم ثم اتفق له ما يوجب تردده في الصحة والبطلان، إذن نية الجزم استدامة ما تحققت عنده. لذا قال: من اشتراط العلم بالصحة حين العمل كما ذكرنا، ولذا لم يجوز، إما نسخة لم يجوز أو نسخة ولذا لم نجوز هذا من أول الأمر. وبعبارة أخرى الجزم بالنية معتبر في الاستدامة كالابتداء، وفيما نحن فيه الجزم بالنية استدامة مفقود، فتبطل العبادة ويجب استئنافها. هذا الوجه الأول اللي هو أيضا قول. الوجه الثاني، القول الثاني، أن العبادة صحيحة ويحق لهذا الشخص البناء على الفحص بعد الفراغ. أي روح انهي العمل اللي بيدك إلى آخره، وبعد الفراغ شنو؟ افحص. قال: ومن أن المضي على العمل مترددا، هنا نقرأ نسخة أكو زيادة، ومن أن المضي على العمل ولو مترددا، ما يهم روح امضي، ولو مترددا حال كونه بانيا. ها القضية مالته ما عايفة هكذا، وإنما هو باني على شنو؟ على أن يستكشف حاله بعد الفراغ من العمل، ما يعيف عمله هكذا. يقول صحيح أنا راح أتي بالعمل بهذا النحو اللي الآن أنا حصل عندي، بس بعد الفراغ أني أبحث أفحص أحقق أنقب، إذا طلع مطابق عند ذا طلع مطابق، إذا طلع مخالف أعيد العمل. قال: بانيا على استكشاف حاله بعد الفراغ، بعد حال كونه محافظة على منه؟ محافظة على قو على قانون لا تبطلوا أعمالكم. ذلك القانون اللي هو عام يشمل حتى الموارد المشكوكة كما فيما نحن فيه. وقوله تعالى لا تبطلوا أعمالكم يدل على حرمة القطع أم لا يدل؟ يدل على حرمة قطع العبادة. قال: محافظة على عدم إبطال العمل المحتمل حرمته واقعا على تقدير صحته. قال: هذا المضي، خبر أن المضي على العمل ولو مترددا بانيا على استكشاف حاله بعد الفراغ ومحافظة على عدم إبطال العمل، قال: هذا ليس بأدون من الإطاعة التفصيلية. هذا ليس بأدون من الإطاعة التفصيلية، ولا يأباه العرف ولا سيرة المتشرعة. لا العرف يأبى هذا النحو من الإطاعة. ليش؟ لأنك أقدمت على إنهاء العمل بانيا على استكشاف حالك بعد الفراغ، بعد هذا واحد. اثنين: ولأنك حافظت على قانون لا تبطل أعمالكم، حافظت على عدم قطع منه، على عدم قطع الفريضة، على عدم قطع العبادة، فهذا لا يأباه العروف ولا تأباه سيرة المتشرعة. إذن العبادة في هذا المورد تكون صحيحة. وبالجملة فما اعتمد عليه في عدم جواز الدخول في العمل مترددا، معتمد بيان معتمد من السيرة العرفية والسيرة الشرعية، هذن الثنين يقول غير جار في المقام، فعند ذلك نحكم بصحة العبادة. هذا هو الوجه الثاني والقول الثاني في المسألة. الوجه الثالث اللي هو القول الثالث، قال: ويمكن التفصيل بين كون الحادث مما وجب إلى آخره، وهذا مما يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل